بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان أي المعرفة لا يسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية، بل يزيدها عليه شدة، ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل، لأنه عنده زيادة علم ليس عند الجاهل، ويكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل من تبليغ العلم، من نشر العلم، من بيان الدين للناس، من الدعوة إلى الله جل وعلا، من تعليم الناس. كل هذا يكلف به العالم ولا يكلف به الجاهل، إلا أن الجاهل فاقد للعلم وفاقد الشيء لا يعطيه، والله عز وجل قد اشترط في الدعوة أن تكون على علم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبهذا نعلم خطأ جماعة التبليغ الذين يدعون الناس على جهل، ويأخذون الشخص من بين عمله وحرفه أو تجارته وهو جاهل ما تعلم أمور الدين، ثم يقولون له: عليك البيان، وعليك أن تقوم تأتي لنا ببيان. بيان ماذا؟ يبين ماذا؟ ما عنده شيء أصلا، ما عنده علم، جاهل، فيقوم يأتي بقصص: وكنا نعمل كذا ونصنع كذا وإلى آخره. ما عنده شيء، ما عنده لا آية ولا حديث، بل ربما يخبط خبط عشواء. مثل ما واحد منهم قام تكلم وذكر فرعون وقال صلى الله عليه وسلم فرعون، بدل ما يقول عليه لعنة الله يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ إنسان جاهل. وهكذا أيضا بعضهم قام وتكلم وما عنده شيء، ما يريد يقول الناس تمسكوا بالقرآن، ما عاد افتهم له ايش يقول للناس، كان يمسك الرفع كذا ويخبط ويقول تمسكوا بهذا، طيب ما عاد عرف ينطق. بعضهم قام وتكلم وما عرف ايش يقول، بكى، قام الأمير قال: بكى الشيخ من خشية الله. طيب، وهكذا. المهم أنهم أصحاب جهل، مساكين أصحاب جهل، ويقومون والله دعوة ومن هنا إلى هنا، مساكين وهم جهلة وعلى بدع. لا بد من العلم، الداعي إلى الله لا بد أن يكون عنده علم حتى ينور للناس طريقهم، حتى يبين للناس أمور دينهم بالعلم، كما قال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم بماذا؟ بالقرآن. لأنذركم به ومن بلغ. فالإنسان ينذر بالقرآن، بالعلم، بالسنة، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم، أي العالم يكون ذنبه أشد إذا عمل معاصي، عقوبته أعظم. ماذا؟ لأنه ضل عن علم، يعرف الحق وخالفه. وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تمييز بعلم الشريعة. قال في الحاشية: وفي هذا المعنى يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري يعني جاهل فتلك مصيبة، مصيبة جهل، الجهل مصيبة. لهذا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: كفى بالجهل قبحا، أنه ليس هناك أحد يحب أن ينسب إليه، وكفى بالعلم شرفا، أن كل واحد يحب أن ينسب إلى العلم، أن ينسب إليه العلم، أن عنده علم. كل واحد يكره أن يقال هو جاهل، أنا فلان جاهل ما عنده علم، يكره، هذا يدل على قبح الجهل. كان الإنسان يفرح أن يقال عنده علم، هذا يدل على شرف العلم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، يعني وإن كنت تدري وخالفت فالمصيبة أعظم، لأنك خالفت ما تعلم من الحق. صلى الله العافية. قال: والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقيما. قال في الفتح الرباني بدل مستقيما مستقلا، هذا أقرب، مستقلا، ومصنفا حافلا. وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث، بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة. هذا هو، هذا يريد أن يخرج بهذا الكلام، هذا كله يريد أن يخرج بهذه النتيجة، أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية، كلاهما مطالبان بالقيام بالتكاليف الشرعية، وكلاهما مطالبان بالتعبد بما في الكتاب والسنة. مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين، رتبة العالم ورتبة الجاهل، رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف، اختصاص العالم منهما بما لا يجب على الجاهل، في الفتح الرباني منها اختصاص العالم منها بما لا يجب على الجاهل. وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان، أو فلان أولى بالحق من فلان، يعني بدون دليل. لا، إذا كان بدليل فلا بأس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقتلهم، يعني تمرق مارقة من المسلمين، تمرق مارقة في حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق، يعني أقرب الطائفتين إلى الحق بالدليل، أقرب الطائفتين بالحق بالدليل، لأنهم يعني كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقرب إلى الحق من الطائفة الأخرى؟ لأن الدليل يدعمهم، الدليل يؤيد فعلهم. لهذا لا بأس أن تقول الحق ما قاله فلان دون فلان بالدليل، لأن قوله وافق الدليل، لا بمجرده، لا بمجرده، يعني فلان ما هو حجة على فلان. عند أن تقول الحق ما قاله فلان دون فلان، الحق ما قاله فلان لأنه أعلم من فلان، لا، ما يصلح هذا. لكن ممكن أن تقول الحق ما قاله فلان لأن الدليل يؤيد قوله دون فلان، لا بأس، أو فلان أولى بالحق من فلان، بل واجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى من؟ إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى بالحق. قال في الحاشية: قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ذكره ابن القيم في كتاب الروح. ما شاء الله، ما أحسن هذا. أجمع الناس، إمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس ينقل الإجماع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لا لقول صحابي ولا لقول تابعي ولا لقول الإمام أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا ابن المبارك ولا غير هؤلاء، لا من العلماء المتقدمين ولا من العلماء المتأخرين. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وهؤلاء العلماء يحترمون، يستانس بأقوالهم ويؤخذ بأقوالهم مؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة. نعم، أما أننا نقلد بدون علم ونأخذ بقول هذا العالم ونرد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من أبطل الباطل وأقبح المنكرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال: ومن كان دليل الكتاب والسنة. طيب، قال: فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذنب عليه في هذا الخطأ. لماذا لا ذنب عليه في هذا الخطأ؟ لأنه مجتهد. يعني الإمام أحمد رحمه الله مثلا قال قولا خالف فيه الدليل، الإمام مالك مثلا قال قولا خالف فيه الدليل، فنقول هو مخطئ ولكنه مأجور ولا ذنب عليه في هذا الخطأ. مأجور لماذا؟ لأنه مجتهد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. مثال على ذلك: الإمام مالك يرى أن صيام الست من شوال غير مشروع، اجتهاد منه رحمه الله، هل يوافق على هذا الاجتهاد أم لا؟ الجواب: لا يوافق على هذا الاجتهاد. لماذا؟ لأنه مخالف للدليل، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم حديث أبي أيوب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الحديث فيه الحث العظيم على صيام الست من شوال، والإمام مالك يقول ما هو مشروع ولكنه مجتهد مأجور على اجتهاده، لا ذنب عليه في هذا الخطأ. هو أخطأ في هذا الاجتهاد لكن لا ذنب عليه في هذا الخطأ. لماذا؟ لأنه مجتهد، يعني ما بلغه الدليل، نعم أو نحو ذلك، أو يرى أنه ضعيف أو نحو ذلك، ما أن يكون ما بلغه وهذا الأقرب، أو أن يكون بلغه ولكنه يراه ضعيف لا يصلح للاحتجاج، فماذا بارك الله فيكم، لكن الأول أقرب أنه ما بلغه. قال: ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الاجتهاد حقه، بل هو معذور بل مأجور. معذور ومأجور، معذور غير مؤاخذ ومأجور على اجتهاده. قال: كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب، أي وافق الحق وافق الدليل، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ أي خالف الدليل فله أجر. الحديث في البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله، ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ، ولكن لا يجوز لغير أن يتبعه في خطائه، ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره. الآن مثلا الآن نفس المثال هذا، طيب، أو يعني ماذا بارك الله فيكم، يعني نفس المثال هذا، لو أن إنسانا قال أنا أتابع الإمام مالك في هذا الرأي، فأقول إن صيام الست من شوال غير مشروع، طيب هل يعذر كعذر الإمام مالك؟ لا يعذر كعذر الإمام مالك، ولا يؤجر كأجر الإمام مالك. لماذا؟ لأنه مقلد هو عنده الدليل ويعرف الدليل ويحفظ الدليل. يعني من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، الدليل هذا موجود عنده، يحفظه ويعلمه ويعرف صحته، ولكنه يقول أنا مالكي أقلد الإمام مالك في كل شيء، أقلد الإمام مالك في كل شيء، وهذا منها. فيقال له هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تخالف الدليل، فإنه كما قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن ليدعها لقول أحد، لا مالك ولا غير مالك، لا الإمام مالك ولا غير الإمام مالك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة. الإمام مالك معذور لأنه مجتهد، الإمام مالك مأجور لأنه مجتهد، أما أنت ما أنت لا مأجور ولا معذور لأنك مقلد، لأنك مقلد، المقلد آثم، المقلد لا يجوز له أن يقلد ويخالف الدليل. قال بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، ابتعد عن التعصب، ابتعد عن التقليد. هذا الشيء الذي ذكره الإمام الشوكاني، واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. ما يلقى هذا إلا إنسان متجرد للدليل مبتعد عن التقليد، أما إنسان مقلد ما يمكنه أن يفعل هذا، بل المقلدة يعني يردون الأدلة لأن رأي إمامهم مخالف للدليل، ويقول لو كان هذا الدليل صحيح لكان إمامنا هو سيعمل به هو لأنه أعلم، ولأنه يعني نحن سنكون أعلم منه، انظر على شبهة. طيب هل هو أحاط بكل شيء علما؟ فرض ما بلغه. هكذا. المهم ماذا بارك الله فيكم، الإنسان واجب عليه أن يعني يرجع، يعني ماذا يكون عنده المعتمد المرجع هو الكتاب والسنة، لا أقوال الرجال، كتاب والسنة مقدمان على قول كل أحد كائنا من كان.